بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 58 من دروسنا في كتاب إمداد الفتاح، شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد قرأنا شروط الإمامة، واليوم سنقرأ شروط الاقتداء. يعني إذا أردت أن تقتدي بالإمام فماذا يشترط لصحة هذا الاقتداء بالإمام؟ نعم.
وشروط صحة الاقتداء 14 شيئا تقريبا لا حصرا حقيقيا. فيشترط نية المقتدي المتابعة مقارنة لتحريمته.
إذا معناها أخوانا، أول شيء يشترط نية الاقتداء، وتكون هذه النية مقارنة للتحريم، إما بالمقارنة الحقيقية أو الحكمية المتقدمة على التحريم، كما مر معنا في نية الصلاة. أما لو نواها بعد التحريم لا يصح. لو أنا الآن كبرت، بعد ما كبرت أقيمت الجماعة فنويت الاقتداء بهم، لا يصح. لماذا؟ الاقتداء لابد أن يكون مع التحريم حقيقة أو حكما.
إما مقارنة حقيقية أو حكمية، بأن لا يفصل بفاصل أجنبي بينهما،
يعني
كما
تكون متقدمة على التحريم من غير أن يفصل بين النية وبين التحريم فاصل أجنبي.
فينوي الصلاة والمتابعة أيضا.
ينوي أمرين، ينوي الصلاة وينوي المتابعة. نويت الصلاة مقتديا.
فإن نوى الشروع في صلاة الإمام أو الاقتداء به في صلاته يجزئه، ولو نوى الاقتداء به لا غير، الأصح أنه يجزئه كما تقدم. ونية الرجل الإمامة شرط لصحة اقتداء النساء به.
الآن لو أراد الرجل أن يصلي وراء الرجل، لا يشترط لصحة المأموم نية الإمام. يعني لو الإمام ما نوى الإمامة ودخل معه الرجل في صلاته صحت صلاة الرجل. طيب لو أن المرأة دخلت في صلاة الرجل من غير أن ينوي إمامتها، قال العلماء لا تصح نية أن صلاة المرأة وراء الرجل إلا إذا نوى إمامتها. طيب ما الفرق؟ قال وذلك لأن صلاة المرأة ربما أبطلت صلاة الرجل بالمحاذاة، لذلك يملك الرجل دفع الفساد عن نفسه بماذا؟ بترك نية إمامتها. أما صلاة الرجل ما بتأثر على صلاة الإمام، فيدخل بلا نية. وعلى هذا قال بعض الحنفية إذا كانت صلاة المرأة لا تؤثر على صلاة الإمام، بأن كانت بعيدة مثلا، فإنها تدخل في صلاته وإن لم ينويها، فاشترط النية فقط عندما تكون قريبة. نعم، هذا كان مذكور عن الفقهاء.
لما يلزم من الفساد بالمحاذاة ولا يلزمه بدون التزامه.
ولا يلزمه الفساد بدون التزامه.
بخلاف الرجل فإنه لا يلزمه باقتدائه حكم في حقه، فلا يشترط أن ينوي إمامته، فلا تصير المرأة داخلة في صلاة الإمام حتى ينوي إمامتها. وأكثر المشايخ على أن نية إمامتهن شرط في الجمعة والعيدين أيضا لصحة اقتداء المرأة، كما في الخبازية والمحيط. وتقدم الإمام بعقبه عن عقب المأموم.
يشترط أن يتقدم الإمام على المأموم بالعقب. نعم.
شرط
بالأصابع. يعني لو الإمام رجله قصيرة أصابعه قصيرة، المأموم أصابعه طويلة، لا يضر. المهم يكون عقب المأموم خلف عقب الإمام.
شرط لصحة اقتدائه، حتى لو كان عقب المقتدي غير متقدم على عقب الإمام، لكن قدمه أطول فيكون أصابعه قدام أصابع إمامه تجوز، كما لو كان المقتدي أطول من إمامه فيسجد أمامه. ويشترط لصحة الاقتداء ألا يكون
الإمام طويل قصير والمأموم طويل، لما بيسجد المأموم ما بيصير رأسه قدام الإمام متقدم عليه ألا يضر، فبدنا إيش؟ مكان وقوف المأموم والإمام.
ويشترط لصحة الاقتداء ألا يكون الإمام أدنى حالا من المأموم، كأن يكون متنفلا والمقتدي مفترضا.
الفرض أقوى من النفل، فلو كان المأموم مفترضا والإمام متنفلا إذا صلاة الإمام أضعف من صلاة المأموم فلا يصلح له إماما،
أو معذورا والمقتدي خاليا عنه. ويشترط ألا يكون الإمام مصليا فرضا غير فرضه، أي المأموم، كظهر وعصر وكظهرين من يومين، لأن المقتدي مشارك للإمام فلا بد من الاتحاد.
لا بد الاتحاد صلاة الإمام مع صلاة المأموم، فلو كان هذا عم يصلي العصر وهذا الظهر ما بيصح. طيب لو كان يصليان ظهرين من يومين، هذا ظهر اليوم هذا ظهر مبارح، يعني أداء وقضاء، أو ظهرين قضاء من يومين مختلفين، ما الحكم؟ قال لا يصح، لابد أن يصلي الإمام نفس صلاة المأموم،
لأن وذلك بأن يمكنه الدخول في صلاته بنيته صلاة الإمام، فتكون صلاة الإمام متضمنة لصلاة المقتدي، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن،
يعني صلاة الإمام تتضمن صلاة المأموم. أما لو كانت صلاة الإمام أدنى حالا من صلاة المأموم لا تكون صلاة الإمام متضمنة لصلاة المأموم. نعم،
أي تتضمن صلاته صلاة المقتدي، وعلى هذا لا يجوز اقتداء الناذر بالناذر.
ليه؟ وذلك لأن النذر مختلف، إن سبب الصلاة مختلف، مع أنه هي نذر وهي نذر لكن السبب مختلف، سبب صلاتك هو نذرك وسبب صلاتي أنا هو نذري، إذا معناها النذر مختلف.
لأن المنذور إنما يجب بالتزامه، فلا يظهر الوجوب في حق عدم غيره لعدم ولايته عليه.
في حق
عدم غيره،
ايش في حق عدم؟ ما بدا عدم، فلا يظهر الوجوب في حق غيره.
في حق غيره عندي عدم، ما في ذكاء عندكم نسخه عدم عندكم كمان
غريب، فلا يظهر الوجوب في حق غيره.
نعم، لعدم ولايته عليه، فيكون بمنزلة اقتداء المفترض بالمتنفل، إلا إذا نذر عين ما نذره صاحبه، فيصح اقتداء أحدهما بالآخر للاتحاد، ولا يصح اقتداء الناذر بالحالف، لأن المنذورة أقوى من المحلوف على فعلها.
واحد قال بالله علي أن أصلي ركعتين، الثاني قال والله لا أصلي ركعتين، هذا نذر وهذا يمين،
وقلبه يصح كالحالف بالحالف.
يعني أن يصلي الحالف وراء الناذر يصح، لأن الناذر أقوى حالا من الحالف.
ومصلي ركعتي الطواف بمثله كالمتنفل بمثله، كذا في قاضي خام، وخلافه في الخلاصة، جعل ركعتي الطواف كالمنذورة مع وخلافه في الخلاصة جعل ركعتي جعل ركعتي الطواف كالمنذورة مع المنذورة لا تصح خلف مثلها. ويشترط أن لا يكون الإمام مقيما لمسافر بعد الوقت في رباعية.
هذه الشروط، صلاة المقيم للمسافر جائزة في الوقت، لكن غير جائزة بعد الوقت في الصلوات الرباعية في الظهر والعصر والعشاء. يعني لو كنا عندك في البيت ونمنا قبل الظهر، استيقظنا بعد العصر، فاتنا الظهر، ما الحكم؟ قال إما أن يصلي المسافر إماما وإما أن يصلي فرادا، كل واحد لحاله، ولا يصلي المقيم إماما بالمسافر في الصلاة الرباعية إذا كانت قضاءا. نعم.
لأن فرض المسافر لا يتغير بعد الوقت لانقضاء السبب.
يعني الآن لو دخل المسافر في صلاة المقيم في الوقت يصلي المسافر 4 ركعات لأن فرضه يتغير تبعا لفرض الإمام. أما لو دخل في صلاته بعد الوقت فإن فرضه لا يتغير. لماذا؟ لأن السبب قد انقضى وهو الوقت، فالمغير لم يتصل بالسبب، فيبقى فرض المأموم ركعتين. طيب المأموم الآن سيدخل وراء الإمام، يا رح يصلي بالركعتين الأول أو آخر ركعتين. إن صلى مع الإمام أول ركعتين بيكون بناء الفرض على النفل في حق القاعدة، لأن القعود الأول في حق الإمام شو حكمه؟ واجب، وفي حق المأموم فرض، هي آخر صلاته. إذا بيكون بناء القوي على الضعيف في حق القاعدة. وإن دخل المأموم في صلاة الإمام في الثالثة والرابعة بيكون بناء القوي على الضعيف في حق القراءة، وذلك لأن قراءة الإمام سنة، والمأموم يفترض على إمامه أن يقرأ المسافر، لأنه هذا أول ركعتين له. إذا معناها صار بناء القوي على الضعيف في حق القراءة، لذلك لا يصلي المسافر وراء المقيم. نعم.
كما لا يتغير بنية الإقامة بعده. فكان
يعني لو هلا مسافر فاته الظهر ونوى الإقامة في وقت العصر، ماذا يقضي؟ الظهر ركعتين ولو بعد الإقامة، لأن نية الإقامة لا تغير الفرض إلا إذا اتصلت بالوقت، أما لو كان بعد الوقت لا تغيره.
فكان اقتداء مفترض بمتنفل في حق القعدة أو القراءة أو التحريم. ويشترط أن لا يكون الإمام مسبوقا، فلا يصح الاقتداء بالمسبوق إذا قام لقضاء ما سبق به لشبهة اقتدائه حال تحريمته.
يعني أنا عم صلي الآن، انتهى الإمام، أنا عم أقضي ما فاتني، جاء إنسان دخل معي في الصلاة، ما حكم صلاته؟ صلاته غير صحيحة لأنه اقتدى بالمسبوق، المسبوق لا يكون إماما، طبعا خلافا للشافعية. نعم.
ولزوم القراءة عليه لشبهة الانفراد. ويشترط لصحة الاقتداء لشبهة اقتداء حالة حرمته ولزوم القراءة عليه.
لا مو هيك، ولزوم القراءة
كلام جديد. ولزوم القراءة عليه لشبهة الانفراد. ويشترط لصحة الاقتداء ألا يفصل بين الإمام والمأموم صف من النساء، لما روي عن عمر موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق أو صف من النساء فلا صلاة له، كما في البدايع. فإن كن ثلاثا فسدت صلاة ثلاثة خلفهن من كل صف إلى آخر الصفوف وعليه الفتوى. وجاز اقتداء الباقي وقيل الثلاث صف مانع من صحة الاقتداء
في الجميع، وبس لا تدري وراء هون
لمن خلف صفهن جميعا، وإن كانت اثنتين فسدت صلاة اثنين خلفهما فقط، وإن كانت واحدة في الصف محاذية فسدت صلاة من حاذته عن يمينها ويسارها وآخر خلفها. ويشترط ألا يفصل بينهما نهر يمر فيه الزورق في الصحيح، والزورق نوع من السفن الصغار، ولا طريق تمر فيه العجلة، وليس فيها صفوف متصلة.
أما لو صار الطريق الآن فيه صفوف مثل الآن مثلا في بعض الشوارع الآن بصير فيها الصلاة بالطريق، من حكم إذا صار بالطريق ما عاد في إشكال. أما لو كان مثلا مثل الآن الجامع هنا، لو إنسان صلى من محله مقابل الجامع، هو في سيارات رايحة جاي هنا، لا يصح مثلاً.
لأن غاية البعد مانع من صحة الاقتداء، فجعل الحد الفاصل بين فجعل الحد الفاصل بين البعد والقرب ما ذكر. وقيل ما يجتازه الرجل القوي بوثبة. والمانع من الاقتداء في الفلاة فاصل يسع فيه صفين على المفتى به، كما في التجنيس والمزيد. والفاصل في مصلى العيد لا يمنع وإن كثر. واختلف في المتخذ لصلاة الجنازة، وفي النوازل جعله كالمسجد
إنه لا يفصل،
والمسجد وإن كبر لا يمنع الفاصل،
لكن في كراهة بالفاصل
إلا في الجامع القديم بخوارزم، فإن ربعه كان على 4000 إسطوانة، وجامع القدس الشريف أو الشريف أعني ما يشتمل على المساجد الثلاثة الأقصى والصخرة البيضاء والصخرة والبيضاء، وكذا في البزازية أو كذا في البزازية. ويشترط أن لا يفصل بينهما حائط كبير يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام، فإن لم يشتبه العلم بانتقالات الإمام
إما برؤية أو بسماع صوت على مش الحال
لسماع أو رؤية، ولو لم يمكن الوصول إليه صح الاقتداء به في الصحيح، وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرة عائشة والنساء في المسجد يصلون بصلاته والناس في المسجد يصلون بصلاته. وعلى هذا الاقتداء في الأماكن المتصلة بالمسجد الحرام وأبوابها من خارجه صحيح إذا لم يشتبه حال الإمام بسماع أو رؤية.
يعني كان سابقا في محلات ملاصقة للمسجد، نعم، ويدخل إنسان بحارات إلى المسجد الحرام، الآن صار في فراغات واسعة الآن، نعم، فكان سابقا ما في إشكال لو صلى إنسان في دكانه سابقا طالما أنه ملتصق بالحرام، لكن بشرط أن لا يخفى عليه حركات الإمام بسماع أو رؤية. نعم.
ولم يتخلل إلا الجدار كما ذكر شمس الأئمة. رجل صلى على سطح بيته وسطح بيته متصل بالمسجد أنه يجوز، لأن سطح بيته إذا كان متصلا بالمسجد لا يكون أشد حالا من منزل يكون بجنب المسجد وبينه وبين المسجد حائط. ولو صلى في مثل هذا المنزل مقتديا بإمام في المسجد وهو يسمع التكبير من الإمام أو من المكبر تجوز صلاته، كذا في التجنيس والمزيد. ويشترط أن لا يكون الإمام راكبا والمقتدي راجلا أو بالقلب لاختلاف المكان، أو راكبا دابة غير دابة إمامه لاختلاف المكان، فلو كانا على دابة واحدة صح الاقتداء لاتحاد المكان. وسيأتي حكم الصلاة على الدابة. ويشترط أن لا يكون المقتدي في سفينة والإمام في سفينة أخرى غير مقترنة بها، لأنهما كالدابتين، وإذا اقترنتا صح للاتحاد الحكمي.
ربطون ببعضا يعني السفينتين صاروا كأن شيء واحد.
وإذا انفصلتا لم يجز، لأن تخلل ما بينهما بمنزلة النهر، وذلك يمنع صحة الاقتداء. ومن وقف على أطلال السفينة واقتدى بالإمام في السفينة صح اقتداؤه، إلا أن يكون أمام الإمام، لأن السفينة كالبيت، واقتداء الواقف على السطح بمن هو في البيت صحيح إذا لم يكن أمام الإمام ولا يخفى عليه حاله كذا هذا. والرابع عشر، يشترط ألا يعلم المقتدي من حال إمامه المخالف لمذهبه مفسدا في زعم المأموم.
أما لو علم شيئا مفسدا للصلاة في زعم المأموم لا يصح الصلاة وراءه ولو كان الإمام يعتقد صحة صلاته، كشافعي نزل منه الدم مثلا، نعم صلاته في زعم نفسه صحيحة، كفي اعتقادي أنا غير صحيحة، إذن لا أصلي وراءه. نعم.
كخروج دم سائل أو قيء يملأ الفم ويتيقن أنه لم يعد بعده وضوءه، فلو غاب بعد ما شاهد منه ذلك بقدر ما يعيد الوضوء ولم يعلم حاله، فالصحيح جواز الاقتداء مع الكراهة كما لو جهل حاله بالمرة. فلو
يعني لفتنا على الجامع هلا الإمام ترى صلاته على مذهب صحيحة أو لا ما بعرف، بس الظاهر أنها صحيحة، إذا بالتالي صحت صلاتي وراءه.
كما لو جهل حاله بالمرة فلم يعلم منه شيئا، وأما إذا كان يعلم منه أنه لا يحتاط في مواضع الخلاف فلا يصح الاقتداء، سواء علم حاله في خصوص ما يقتدى به فيه أو لا. وإن علم أنه يحتاط في مواضع الخلاف فإنه يصح الاقتداء به على الأصح ويكره كما في المجتبى. وقال في شرح الديري لا يكره إذا علم منه الاحتياط في مذهب الحنفي. وأما إذا علم المقتدي من الإمام ما يفسد الصلاة على زعم الإمام كمس المرأة أو الذكر والإمام لا يدري بذلك، فإنه يجوز اقتداؤه به على قول الأكثر. وقال بعضهم لا يجوز، منهم الهندواني، لأن الإمام يرى بطلان هذه الصلاة فتبطل صلاة المقتدي تبعا له. وجه الأول وهو الأصح أن المقتدي يرى جواز صلاة إمامه، والمعتبر في حقه رأي نفسه، فوجب القول بجوازها كما في التبيين والفتح. وإنما قيد بقوله والإمام لا يدري بذلك ليكون جازما بالنية، لأنه إن علم به وهو على اعتقاد مذهبه صار كالمتلاعب ولا نية له. وصح اقتداء متوضئ بمتيمم.
الآن مسائل إخواننا منثورة في بحث الإمام والاقتداء، المتوضئ والمتيمم يصلي أحدهما وراء الآخر. نعم.
عندهما
أبي حنيفة وأبي يوسف.
وقال محمد لا يصح.
وجعل المتيمم أدنى حالة من المتوضئ.
والخلاف مبني على أن الخلفية بين الآلتين،
إن هل التراب خلف للماء بين الآلتين أم التيمم خلف عن الوضوء،
وهما التراب والماء أو الطهارتين فعندهما بين الآلتين، وظاهر النص يدل عليه فاستوى الطهارتان، وعند محمد بين الطهارتين وهما التيمم والوضوء، فيصير بناء القوي على الضعيف وهو لا يجوز. ولا خلاف في صحة الاقتداء بالمتيمم في صلاة الجنازة.
ليه؟ طالما له أن يصلي هو وأن يتيمم مع وجود الماء، إذا صح أيضا يصلي إماما.
وصح اقتداء غاسل بماسة على خف أو جبيرة أو خرقة أو خرقة قرحة، لا يصل منها شيء. وصح اقتداء قائم بقاعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم السبت أو الأحد في مرض موته جالسا والناس خلفه قياما، وهي آخر صلاة صلاها إماما، وصلى خلف أبي بكر الركعة الثانية صبح يوم الاثنين مأموما ثم أتم لنفسه، ذكره البيهقي في المعرفة. وصح الاقتداء بأحدب لم يبلغ حدبه حد الركوع اتفاقا على الأصح،
أما لو وصل إلى حد الركوع لا يصح.
واختلفوا فيما إذا بلغ، ففي المجتبى يجوز عندهما، وبه أخذ عامة العلماء، وفي شرح المنية هو الأصح بمنزلة الاقتداء بالقاعد، لأن القيام استواء النصفين، وقد وجد استواء نصفه الأسفل، فيجوز عندهما ولا يجوز عند محمد. قال الزيلعي: وفي الظهيرية هو الأصح، فقد اختلف التصحيح. وفي الذخيرة والخلاصة يؤم الأحدب القائمة كما يؤم القاعد القائم، فقد أطلق الجواز. وقال في البزازية: قال الفقيه أبو الليث: لا يجوز إمامة الأحدب، أما في حق نفسه إن بلغت حدوبته الركوع ينخفض للركوع قليلا ليحصل الفرق بين القيام والركوع، فقد أطلق عدم جواز الاقتداء به. وعلمت ما فيه من اختلاف التصحيح. وصح اقتداء موم بمثله،
الذي يصلي بالإماء يصلي خلف من يصلي بالإماء أيضا مثله، نعم،
بأن كانا قاعدين أو مضطجعين، أو المأموم مضطجعا والإمام قاعدا لقوة حاله لا عكسه. وصح اقتداء متنفل بمفترض، لأنه بناء الضعيف على القوي، وللقراءة وإن كانت فرضا في الأخريين من النفل.
وإن كانت فرضا في الأخريين من النفل
نفلا في الفرض، لكن عندي سيدنا وللقراءة. وصح اقتداء متنفل بمفترض، لأنه بناء الضعيف على القوي وللقراءة، وإن كانت فرضا في الأخرين من النفل.
والقراءة وإن كانت فرضا في الأخرين من النفل. وهل عم صلي أربع ركعات نفل وراء الإمام؟ هذا الإمام قرأ بالأولى والثانية والثالثة والرابعة شاكل قراءته سنة، أما في حق المتنفل القراءة فرض في الركعات الأربعة.
نفلا في الفرض وإن كانت فرضا في الأخرين من النفل نفلا في الفرض، لكن إنما تكون فرضا إذا كان مصلي النفل منفردا، أما إذا كان مقتديا فلا، لأنها محظورة كذا في العناية، أو لأنه بالاقتداء صار تبعا للإمام في القراءة فكانت نفلا في حقه كإمامه. وإن
هلا بسم الآن اختلاف النية ما بتضر، إشكال أيهما أقوى حالان؟ المفترض التغير في النية لا يضر.
وإن ظهر بطلان صلاة إمامه بفوات شرط أو ركن أعاد لزوما.
مين بعيد؟ الإمام المأموم.
يعني افترض عليه الإتيان بالفرض، وليس المراد الإعادة الجابرة لنقص في المؤدى، لأن
الصلاة صلاها غير صحيحة، تبين أن الإمام نقص فرض أو خلى بشرط، إذا ما صحيحة كأن الظهر ما صلينا. طب هون أقول أعاد، يعني أعاد يعني كأن الأولى صحيحة والثاني جابر لها، لك لا الثاني يعيدها على أنها الفرض والأولى غير صحيحة أصلا،
لأن الاقتداء بناء والبناء على المعدوم محال. وتقدم ما إذا أخبر بأنه صلى مرة بغير طهارة، وقيدنا ظهور البطلان بفوات شرط أو ركن إشارة إلى أنه لو طرأ المفسد لا يعيد المقتدي صلاته.
لو طرأ المفسد بعد الصلاة لا تبطل الصلاة، يعني في حال الإمام صلى بنا الظهر، بعد ما صلى الظهر انتهت الصلاة كفر الإمام. نعم، شو حكم صلاة الظهر؟ صلاها ويجب عليه إعادتها. طب احنا صلاتنا صحيحة لأن المفسد لصلاته كان إمتى؟ بعد انتهاء الصلاة. نعم،
حتى لو بعد انتهاء التشهد سيدنا،
ولو كان بعد انتهاء الصلاة بالكلية، طالما أنه أتى في يعني كفر في الوقت يجب عليه قضاء هذا الوقت. نعم، طبعا إذا عاد الإسلام بنفس الوقت يعني. كمان يجيب صورة ثانية، لو جماعة صلوا الظهر يوم الجمعة، هم مكلفون بالذهاب إلى الجمعة، ما ذهبوا، صلوا الظهر لحالهم، ثم الإمام بدأ له أن يذهب إلى الجمعة فذهب إلى الجمعة، شو حكم الظهر صلىها؟ إمام بطلت. طب اللي صلوا وراء قال صحت صلاتهم. ليه؟ لأن المفسد إمتى كان؟ بعد انتهاء الصلاة.
كما لو ارتد الإمام أو سعى إلى الجمعة بعدما صلى الظهر بجماعة وسعى هو دونهم فسدت صلاته فقط كما في العناية. وكذا لو عاد إلى سجود التلاوة بعدما تفرقوا كما سنذكره. ويلزم الإمام إذا علم بفساد صلاته إعلام القوم بإعادة صلاتهم بالقدر الممكن.
إذا شو نقرأها؟ ويلزم الإمام بإعلام
ويلزم الإمام إذا علم بفساد صلاته إعلام القوم.
إذا كان ما في باء مخلص يلزم. ويلزم الإمام إعلامه.
ويلزم الإمام إذا علم بفساد صلاته إعلام القوم بإعادة صلاتهم بالقدر الممكن بكتاب أو رسول أو نفسه.
ما شاء الله.
في المختار. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه. وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم ثم جاء ورأسه يقطر فأعاد بهم، كذا قاله الزيلعي. وروى عبد الرزاق في مصنفه أن علي رضي الله عنه صلى بالناس وهو جنب أو على غير وضوء فأعاد وأمرهم أن يعيدوا، وأن عمر صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يعد الناس. فقال له علي: قد كان ينبغي لمن صلى معك أن يعيده. قال: فرجعوا إلى قول علي رضي الله عنه. قال القاسم: وقال ابن مسعود مثل قول علي رضي الله عنه كذا في البرهان. وقال في الدراية: ولا يلزم الإمام إذا كانوا قوما غير معينين. وفي خزانة الأكمل: لأنه سكت عن خطأ معفو عنه. وعن الوبري: يخبرهم وإن كان مختلفا فيه. ونظيره: إذا رأى غيره يتوضأ من ماء نجس أو على ثوبه نجاسة. ثم قال: فصل يسقط حضور الجماعة.
نقف هنا والحمد لله رب العالمين.